الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة في مطلع السورة المائدة التي ورد الأمر فيها بالوفاء بالعقود، حتى إن بعض المفسرين سموا السورة سورة العقود. هذه الآية الكريمة تحتوي على توجيهات عديدة تتعلق بتعظيم الحرمات وأن المسلم وقاف عندها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وشعائر الله جمع شعار أو جمع شعيرة، والشعائر هي المحرمات والحرمات، ومن ذلك محرمات الإحرام ومحرمات الحرم. هذه كلها لا يجوز للمسلم أن يحلها أو أن يتساهل فيها. ومن ضمن ذلك مناسك الحج، فلا بد من الإتيان بها، وكذلك سائر الفرائض. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، والشهر الحرام اسم جنس يشمل الأشهر الحرم الأربعة التي هي ذو القعدة وهو هذا الشهر الذي نحن فيه، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. هذه الأشهر الحرم حرمها الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، وأمر أنبياءه أن يحرموها، وأمرنا نحن في ديننا بأن نحترم حرمتها. قال الله تعالى إن عدة الشهود عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد كان العرب في الجاهلية يتلاعبون بحرمة هذه الأشهر، فيحلونها عاما ويحرمونها عاما اتباعا لما كانوا يسمونه النسيء، يؤخرون شهرا إلى شهر وهكذا، فحرم الله ذلك وقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إن القتال في الشهر الحرام محرم، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، والمقصود ابتدار القتال. أما استدامته فقد رجح بعض العلماء أنه جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى القتال في حنين في الطائف في شوال وليس بشهر حرام، ولما استمرت المعارك إلى ذي القعدة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام استمر فيها، بمعنى أن استمرار القتال إذا كان قد ابتدأ في غير شهر حرام أنه لا مانع منه. ثم إن قتال الدف جائز في شهر حرام وفي غيره، فإذا اعتدى الكافرون على المسلمين فإنه يجب عليهم أن يدفعوه، لأن الله يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كما هو حاصل الآن في بلاد الشام. فأعداء الإسلام من الروافض وحلفائهم ليس عندهم مبدأ ولا خلق ولا شهر حلال ولا شهر حرام، لذلك فإن الدفاع دفاع المسلمين عن أنفسهم في بلاد الشام فرض عين عليهم وعلى كل من يستطيع أن يعينهم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى البلد الحرام من الأنعام من الإبل والبقر والغنم والماعز، فكل ما أهدي إلى البلد الحرام في حج أو عمرة فإنه لا يجوز لأحد أن يعترض ولا أن يأخذ شيئا منه، ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد هي كذلك من الهدي إلا أنها تتميز بأنها تقلد قلائد في أعناقها كنعل أو نحو ذلك لكي يتبين لمن يراه بهذا التقليد أنها مهداة إلى البلد الحرام، فذكرها بعد ذكر الهدي نوع من التأكيد على احترام الهدي. وبعض العلماء قال إن القلائد تشمل الأشخاص الذين كانوا يأخذون شيئا من شجر الحرم فيضعونه في أعناقهم أو على صدورهم لكي يأمنوا، قد يكون عند أحدهم ثأر أو بينه وبين قوم عداوة فيتقلد شيئا من شجر الحرم لكي يأمن، وكان الناس لا يعتدون عليه بعد أن يتقلد تلك العلامة، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. الآمون البيت الحرام هم الذين يقصدون البلد الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يقصدون البلد الحرام إما لحج وإما لعمرة وإما لعبادة ومجاورة وسكنى، فالبلد الحرام للمسلمين جميعا. والله تبارك وتعالى يقول سواء العاكف فيه والباد، فيستوي العاكف بالبلد الحرام أو الذي يأتي من البادية أو من بلد بعيد، يستوي المقيم والآفاقي الذي يأتي من الآفاق، ولا يجوز أن يعترض أحد إذا أراد أن يذهب إلى البلد الحرام، لا يجوز أن يعترض لا بما يسمى تأشيرة ولا بما يسمى إقامة ولا بما يسمى ضرائب ولا بقطع الطريق. إن قطع الطريق أنواع، فقد يكون قطع الطريق منظما وقد يكون غير منظم، وكل ذلك حرام. وقد يقول قائل لا بد من ترتيب الحجاج وتحديد عددهم حتى لا يحصل الازدحام الذي قد يفضي إلى الإضرار بالحجاج، ونقول يمكن أن يتم هذا إذا دعت الحاجة بطريقة سلسة، فيرتب للناس بواسطة البضائع أن يحجوا في رأس المدة إذا كان قد سبق لهم حج في رأس 5 سنوات مثلا، دون إرهاقهم بالإجراءات ودون إرهاقهم بالترتيبات المعقدة. وقد حج المسلمون واعتمروا 1300 سنة ولم يحتاجوا إلى مثل هذه الإجراءات، ولم يحصل أن ازدحم الحرم حتى ضاق بأهله. ويمكن في هذا العصر مع وجود التيسيرات ومع وجود الإمكانات الهائلة ومع وجود وسائل التوسعة، يمكن أن يتم التوسيع ولا يحتاج الناس إلى إجراءات لتقليص أعداد الحجاج والمعتمرين، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلمتم فاصطادوا. هذا فيه بيان أن الإسلام دين الانضباط، ففي وقت الإحرام وفي البلد الحرام نفسه لا يجوز الصيد، والمقصود صيد البر. فإذا خرج الشخص من الإحرام أو من البلد الحرام فإنه يجوز له ما كان جائزا له من قبل الإحرام ومن قبل وجوده في البلد الحرام، ومن ذلك الصيد. وإذا حلمتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. في هذه الجملة نهي للمسلمين أن يحملهم ما حصل من المشركين عندما منعوهم في الحديبية من دخول البلد الحرام، أن يحصل منهم انتقام فيمنعوا المشركين من دخول البلد الحرام، لأنه كان مسموحا لهم إلى 9 للهجرة أن يحجوا إلى البيت. ثم في تلك السنة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ينادى لا يحج بعد العام المشرك، وقال الله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من قبل ذلك كان مسموحا لهم أن يدخلوا البلد الحرام، فنهى الله الصحابة عن أن يجعلهم البغض لهؤلاء المشركين الذين صدوهم عن البلد الحرام أن يجعلهم ذلك يقابلونهم بالمثل فيمنعونهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، بمعنى اسمحوا له. وإذا كان هذا في الكافرين قبل أن ينسخ هذا الحكم فما بالكم بالمسلمين؟ لا يجوز أن يمنعوا ويجب أن تتاح الفرصة لكل مسلم أن يذهب إلى بلاد الحرمين، فقد جعل الله بلاد الحرمين بلادا واسعة، ويجمع إليها ثمرات كل شيء، وفيها النفط وفيها الخيرات. إن بلاد الحرمين وما حولها تصلح لأن يسكنها عشرات الملايين، يمكن أن يسكن بها 100 مليون أو أكثر. ونحن في هذا الزمان، زمان الدول العملاقة، لا يمكن أن تصمد الدول الضعيفة، والحرمان عليهما مؤامرات هائلة من تحالفات الأعداء التي تجمع الصليبيين واليهود والروافض والعلمانيين، هؤلاء يشكلون تحالفا هائلا، فلا يمكن أن تصمد أمام هذا التحالف الدول الضعيفة. ولذلك من منطق العقل بعد منطق الشرع أنه لا بد من أن تكون هنالك قوة رادعة في بلد الحرم، ولا يتم ذلك إلا بفتح المجال لعباد الله المسلمين لكي يشكلوا قوة هائلة رادعة حتى لا يطمع أحد في الحرمين. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقام أول دولة إسلامية في الحرمين بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، قال الله له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فكلما كثر المؤمنون كان ذلك خيرا وألف بين قلوبهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن العلاقة بين أهل الإيمان علاقة تعاون وإخاء وولاء، وإن الإسلاميين اليوم يمكنهم الله في بلد بعد بلد رغم أنوف المتآمرين والمتحالفين ضدهم، وسيستمر هذا التمكين كما تدل الدلائل الكثيرة. فعلى الإسلاميين أن يفتحوا قلوبهم وأن يمكنوا سائر المؤمنين وأن يتخلصوا من الولاءات الضيقة والولاءات الشخصية، وأن يخرجوا منها إلى سعة الإسلام العالمية، فالإسلام دين للعالمين. صحيح أن الإسلاميين كانوا جماعات وكانوا تشكيلات، عليهم أن يعلموا أن الواقع قد تغير، لقد صاروا الآن حكاما، فلا بد أن يستوعبوا كل الطاقات وألا يضيقوا ذرعا بها، وألا يتجهوا إلى مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا على أساس عصبي أو على أساس شخصي، بل لا بد من فتح الأبواب على مصاريعها لجميع أهل الإيمان ذوي الكفاءات من الصالحين، لأن هذا هو الأمر الذي فرضه الله عليهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون، وإذا لم يفعل هؤلاء فسيستبدلهم الله بغيرهم، لأن هذه الحقبة حقبة عودة الإسلام، فسيعود الإسلام بهؤلاء أو بغيرهم، والله غالب على أمره. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون. سيكون السكون لمن لم يتفاعل مع سنة الله جل وعلا، وسيأتي الله بغيره. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن دين الله لا بد أن يظهر رغم أنوف الحاقدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وفي الآية الأخرى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون، لقد حدث خلال الأسبوع الماضي أمور تستحق أن يلتفت إليها وتستحق الإشادة بها، ومن ذلك أنه لأول مرة يلقى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خطاب من رئيس دولة مسلم، فيقول في مطلع هذا الخطاب بعد الاستفتاح، يقول: والصلاة والسلام على رسول الله الذي نحبه ونتبعه ونحترم من يحترمه ونعادي من يسيء إليه بقول أو فعل. ثم يقول بعد ذلك: لقد وصفه الله بقوله، أي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعلن عالمية رسالة الإسلام في منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. هكذا يجب أن يكون رؤساء المسلمين وزعماؤهم، أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا في جميع المواطن. إن بعض الناس يستحي من أن يظهر أنه داعية للإسلام في بلد الإسلام، وهذا الرئيس يعلنها قوية صريحة أمام المحفل الدولي، ويبين أن الولاء والبراء تابع للموقف من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وموقف آخر من زعيم آخر دعا الدول العربية إلى أن تتدخل عسكريا في سوريا، وهذه دعوة في محلها أعلنها هناك في منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. والمفروض على هذه الدول إذا كانت تملك قرارها أن تثبت ذلك بأن تتدخل فعلا، لأن قوى الشر متدخلة ليلا ونهارا في قتل إخواننا في سوريا، وفي تدمير مدنهم وقراهم، وفي ذبح النساء والصبيان والشيوخ، وفي ذبح كل إنسان ممن ليس معهم. إنهم يتدخلون ولا يبالون، والدول العربية تتفرج. فهل هذا موقف الشهامة؟ هل هذا موقف النجدة؟ أين النجدة وأين الشهامة؟ الحقيقة أن قرارات هؤلاء الحكام ليست بأيديهم، ولذلك لم يحركوا ساكنا. فهذه الدعوة دعوة قوية، ويجب على جميع هؤلاء الحكام أن يضعوها في حسابهم، وأن يجهزوا الجواب بين يدي الله تبارك وتعالى إذا سألهم لماذا لم تغيثوا إخوانكم، ماذا سيقولون؟ جمع بعضهم مئات الملايين
من الريالات ولا ندري أين ذهبت. جمعوها باسم إخواننا في سوريا، فأين ذهبت؟ وهناك خبر ثالث سار، وهو أن كيسنجر الذي كان وزيرا لخارجية أمريكا في أيام ريتشارد نيكسون وفي أيام جيرالد فورد، وهو معروف أنه يهودي، يقول في تصريح كتبته صحيفة نيويورك بوست، يقول بأن ما بقي من عمر إسرائيل هو 10 سنوات. هذا اليهودي الذي يدافع طوال حياته عن دولة اليهود ويقف معها بكل أنواع المؤامرات، يعلن هذا التصريح وقد استاءت منه دولة اليهود، ولكنه في الحقيقة تصريح فيه معنى الحق، وقد أنطقه الله لكي يقول هذا التصريح رغم أنه ليس بصالح هذه الدولة اللقيطة. إن جميع الدلائل تشير إلى ذلك، فالتقارير الغربية وكذلك الروسية تقول بأن دولة الخلافة أو دولة إسلامية عالمية سوف تقوم بعد سنة 2020 للميلاد، أي بعد نحو 10 سنوات من الآن. وإذا قامت دولة الإسلام العالمية أو دولة الخلافة، فهل تتصورون أنها ستبقي على دولة اليهود؟ لا يمكن أن تبقي على دولة اليهود. كذلك فإن وعد النبي عليه الصلاة والسلام بالتجديد على رأس كل 100 عام للإسلام، نفهم من أن دولة الخلافة التي سقطت قبل 90 عاما سوف يجددها الله بعد مرور 100 عام، أي بعد نحو 10 سنوات. وإذا قامت هذه الدولة فإن من ضمن التجديد أن تزيل الرجس والنجاسة التي في أرض فلسطين وهي دولة اليهود. كذلك فإن الإعجاز العددي لبعض النصوص يشير إلى هذا الأمر، وإلى أن دولة اليهود ربما تسقط في 2022، والعلم عند الله جل وعلا. وكذلك توقعات كثيرين من العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا، وتمكن بعض الإسلاميين في بعض الدول في هذه الأيام هو كذلك دليل على أن المستقبل للإسلام عما قريب، وأن الإسلام إذا حكم دولة عملاقة فلا يمكن أن تبقى هذه الدويلة اللقيطة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في أفغانستان وفي باكستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سورية وفي بورمة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وأقم الصلاة.